لله رب العالمين. كان الكلام في دائرة حجية الظواهر، وقلنا لا فرق في حجية الظهور بين من قصد إخامه وكان جالسا في مجلس الخطاب، وبين من لم يقصد إخامه الذي يكون خارج دائرة الخطاب وخارج دائرة المجلس. لماذا؟ لتمامية حجية الظهور في حقهما معا، لأن المتكلم حينما يخرج من دائرة السكوت إلى دائرة النطق فهو في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان نسبته إلى المخاطب ونسبته إلى غير المخاطب على قدم واحدة وعلى مسافة واحدة. فإذا كان مريد لخلاف الظاهر بنصب قرين عليه، هذا يدفعه أنه في مقام تمام بيان المراد، في تمام بيان تمام مراده في هذا الكلام. إذا قلنا هذا يريد خلاف الظاهر لنسب قرينة متصلة وقد غفل عنها، فالأصل عدم الغفلة، الأصل عدم الغفلة لكل من كان في محضر الإحساس بهذا الكلام. نعم، لو احتملنا أن المتكلم يريد خلاف الظاهر لاعتماده على طريقة غير عقلائية في التفاهم، فيرده أيضا أن حال المتكلم أنه يتكلم على وفق اللغة وعلى وفق العرف والمحاورة. فقط في صورة ما إذا احتملنا أن المكلم اعتمد على قرينة حالية أو اعتمد على قرينة ضاعت علينا، يعني هذا الكلام قسم منه سمعناه وقسم كان هناك لغط في المجلس لم نسمعه، نحتمل هذا الكلام الذي لم نسمعه وقرينة ضاعت علينا، في هذه الصورة لا يمكن التمسك بالظهور. هذا تقدم. ثانيا، لا فرق بين الظهور الذي نظن نحن بخلافه وما لا نظن بخلافه. طبعا هنا كلامنا في هذه الصورة لا فرق بين حجية الظهور، بين الظهور الذي نظن بخلافه وما لا نظن بخلافه، هذا مرادنا ظننا غير المعتبر، وإلا إذا عدنا ظن معتبر بخلاف الظهور في تعارض، لأن ظهور حجة أظن المعتبر من حجة في تعارض. كلامنا في هذه الصورة لا فرق بين الظهور الذي يظن بخلافه وما لا يظن بخلافه، المراد بالظن غير المعتبر الذي يحصل عندنا إما موافق للظهور وإما مخالف للظهور. هذا الظن الذي يحصل عندنا إما موافق للظهور وإما مخالف للظهور، لكن هذا الظن غير معتبر، وإلا إذا كان هذا الظن معتبر وهو حجة تعارض بين الظهور وبين هذا الظن المعتبر الذي على خلاف الظهور في تعارض. إذا مرادنا من الظن أنه لا فرق في حجية الظهور بين أن يكون عندنا ظن موافق له أو ظن مخالف له، هذا الظن الذي عندنا غير معتبر. إذن العقلاء لا يفرقون في حجية الظهور الذي الظهور أما كان حجة. لا، الظن المعتبر يكون حجة سواء وجد ظن موافق له عندنا أو وجد ظن مخالف، هذا ظن غير معتبر. أما إذا عندنا ظن معتبر هذا حجة، هذا حجة، وذاك الظن غير المعتبر لا نعتبره. إذن هذا ظن معتبر، والظن الموافق للظهور أو المخالف غير معتبر، إذن ظهور حجة في عدم اعتبار أن يكون ظن على وفقه أو ظن ضده. إذن هذا حجة، وذلك الظن المعتبر حجة في التعارض، لأن الظن الذي نتكلم عنه نقول لا فرق بين أن يكون ظن على وفق الظهور أو ضد الظهور، هذا أيضا الظن غير معتبر. أما إذا عندنا ظن المعتبر على خلاف هذا الظهور في التعارض، تتعارض، لان ذاك حجة وهذا حجة، فحجتان متصادمتان. هذا ظن معتبر على حكم ضد هذا الحكم، وهذا ظهور حجة في هذا الحكم. فإذا عندنا حجتان تعارضا، علما أي قليلا، لا هذه مو قليلة، هذا ظن معتبر ضد الظهور، ظن معتبر على حكم، والظهور حجة معتبرة على حكم، وبينهما تضاد. هذا يأتي الكلام عليه أن هذا تعارض. على كل هنا نقول في دائرة حجية الظواهر لا فرق بين حجية الظهور، بين ظني على ظني بوفائه أو عدم ظني بوفائه، يعني أظن بخلافه ولا أظن بخلافه. لماذا لا فرق بينهما؟ لأن العقلاء لا يفرقون في مجال الأغراض التشريعية. هذا حينما نقول لا فرق بينهما في مقام الأغراض التشريعية، يعني باب الحجة، باب التنجيز والتعذير بين الموالي والعبيد، أو قل باب احتجاج المولى على العبد واحتجاج العبد على المولى، أو قل باب الأمن من العقاب، باب الأمن. نحن في هذا الباب، باب الأغراض التشريعية، العقلاء لا يفرقون في حجية الظهور، سواء هذا الكلام المولى ظاهر في احترام الجيران، ظاهر احترام الجيران، أظن أن عندي ظن على خلافه أن الجيران دول كلهم فسقة، عندي ظن على خلافه، فهل ذلك الظن الذي نشأ من كلام المولى في احترام الجيران ذاك الظن حجة، ذاك الظهور حجة، وإن كان عندي ظن على خلافه؟ نقول نعم، في باب التشريعات، ففي باب الأغراض التشريعية هو حجة، سواء وافقت ذلك الظن، وافقت ذلك الظهور، أو عندي ظن خلافه، لأن الجيران فسقة، شلون أنا أحترمهم؟ في باب الأغراض التشريعية لا فرق بين حجية الظهور، سواء كان عندي ظن على وفاقه أو لم يكن عندي ظن على وفاقه. أغراض تشريعية، ما هو الدليل؟ الدليل أن العقلاء لا يعذرونني إذا ما عملت على وفق ذلك الظهور. يقولون قاعد المولى قال لك احترم الجيران، ليش ما تحترمهم؟ لأنه أنت عندك ظن على خلاف هذا الظهور. مولى قاعد يقول لك احترم الجيران، أنت عرضهم تمتثل، فإذا عندك ظن على خلاف هذا الظهور، مع هذا الظهور حجة، لأن العقلاء لا يعذروك إذا لم تحترم، العقلاء لا يعذروك. إذن لا فرق في باب الأغراض التشريعية في حجية الظهور بين أن يكون عندي ظن على الوفاق وافق على الظهور، أو لم يكن عندي ظن على الوفاق. في باب الأغراض التشريعية الظواهر حجة. نعم، عندنا باب آخر وهو باب الأغراض الشخصية. هذا باب الأغراض والمصالح الشخصية، أكو مصالح شخصية عندي أنا مهمة، قضية الأموال، قضية الأعراض، قضية النفوس والدماء. هنا في باب الأغراض الشخصية لا أعمل بالظاهر إلا أن يكون موافق لظني، إذا كان الظاهر مخالف لظني لا أعمل بالظاهر. في باب الأغراض الشخصية والمصالح الشخصية المهمة كالأموال والأعراض والنفوس، يعني الدماء، لا نعمل بالظواهر إلا إذا حصل لنا اطمئنان أو ظن بالوفاق، أن هذا ظاهر كلام المولى نحن نوافق عليه، نطمئن به أن الظاهر من كلام المولى موافق لمراده، مراد المولى موافق لمراده، موافق لمرادنا، نطمئن به، ولا أقل من انتفاء الظن بالخلاف، لا أقل من هذا. هاي في باب الأغراض والمصالح الشخصية المهمة، لا نحمل بكل ظهور حتى ولو كان عندنا ظن بالخلاف، لا نعمل إلا أن يكون على الأقل أن يكون انتفاء الظن بالخلاف، وإلا بعضهم يقول إلا أن يحصل اطمئنان. ثالثا عندنا باب إدراك الواقع وتحصيل الواقع، مثل الطبيب مثلا الذي يأمر المريض بشرب دواء معين، يقول له اشرب هذا الدواء، ظاهره أنه يشير إلى شيء معين. هنا إذا ظننا كان ظننا خلاف ظاهر الكلام المولى، أن هذا الذي موجود هنا هذا ما ينسجم مع مرضي، أنا عندي مرض مفاصل، هذا أشار إلى دواء من رفع السعال، قال اشرب هذا الدواء، ظاهره هذا اشرب هذا الدواء، لكن أنا عندي مرض مفاصل. هنا في هذه الصورة أظن بالخلاف، أظن أن هذا الظهور غير موافق لمراده، أظن بالخلاف، وإن كان أصل ظهور لكن أنا أظن بالخلاف. هنا لابد من حصول ظن بالوفاق أن هذا الظاهر موافق لمراده، بل الاطمئنان بكون كلام المولى موافق لمراد المولى، ولا أقل من انتفاء الظن بالخلاف. إذن عندنا ثلاثة أبواب. حينما يقول الأصوليون أنه حجية الظواهر لا فرق فيها بين الظن بالوفاق أو الظن بعدم الوفاق، هذا في باب الأغراض التشريعية فقط، باب الحجة، أنا أريد حجة، أريد تنجيز، أريد تعبير فقط، حتى لا يحتج علي المولى، أخذ بكلامه، إذا ما أخذ بكلامه هو يحتج علي، حتى إذا كان عندي ظن بالخلاف ما أخذ بكلامه يحتج علي. أما في باب المصالح الشخصية مو شيء، أكو فرق بين الظن بالوفاق والظهور حجة، الظن بالخلاف الظهور مو حجة. وكذلك في أبواب الكشف عن المصالح الواقعية، باب الكشف عن المصالح الواقعية أو تحصيل الواقع والمصالح، هنا لا بد من الظن بالوفاق، إذا أعتبر بالخلاف الظهور لا يكون حجة. إذن ثلاثة أبواب لا بد من التمييز. لكن الأصوليون لما يتكلمون، لكن الأصوليين حينما يتكلمون مرادهم باب الحجة والتجيز والأمن من العقاب، وكلامهم صحيح. طيب ثالثا في دائرة حجية الظواهر نقول لا فرق بين حجية ظواهر الكتاب الكريم وحجية ظواهر السنة وحجية ظواهر كلام الناس الذي يكون هناك رئيس ومرؤوس، رئيس دائرة ومرؤوسين، مدير ومعلمين، وزير ومستوزرين، دول الذي تحت ايدهم. الظواهر حجة سواء كان ظواهر الكتاب الكريم، ظواهر السنة النبوية اللي هزان اكو مولى وعبد، هاي كلها كتاب الكريم والسنة النبوية، هاي كلها تشريعات الله وهو مولى ونحن عبيد. وكذلك في كلام الناس الذي يكون بين الرئيس والمرؤوس، هنا الظواهر حجة بأجمعها. كأنه هناك من يقول ويفرق بين ظواهر الكتاب، يقول ظواهر الكتاب ليست بحجة، وبين ظواهر غير الكتاب، يعني ظواهر السنة وظواهر الرؤساء والمرؤوسين فهي حجة. هذا كلام صدر من بعض الأخباريين أن ظواهر الكتاب ليست بحجة، فهو يعترض بوجود ظواهر. يعني في الإخباريين عندهم مرحلتين من الكلام، ماذا يقولون؟ الكتاب الكريم فيه ظواهر وهي ليست بحجة، وهو مورد كلامنا هنا، أن يعترفون بوجود ظواهر الكتاب ثم يقولون أنها ليست بحجة، وعندهم دليل سوف نعرضه ونناقشه. أكو مرحلة ثانية عند الإخباريين وهي أعلى من هذه المرحلة، يقول أصلا الكتاب الكريم ليس فيه ظواهر، ليس فيه ظواهر أبدا، وإذا ليس فيه ظواهر لا يجوز العمل بعد به، ما فيه ظواهر، كنا نعمل بالسنة فقط. الآن نحن في المرحلة الأولى، هناك من الإخباريين من قال بأن ظواهر الكتاب ليست حجة. نعم، ظواهر غير الكتاب حجة. لماذا؟ ما هي حجة هؤلاء الإخباريين؟ يقولون في القرآن يوجد متشابه ونهينا عن اتباعه، هي اثنين، ويقولون بأن المتشابه هو مقابل الصريح. إذن المتشابه يشمل المجمل والظاهر، فالظاهر منهين عنه، هذه حجة الإخباريين. يوجد متشابه في القرآن الكريم وهو منهي عنه، والمتشابه يشمل ما يقابل الصريح، فالمتشابه يشمل الظواهر والمجمل. ليش المتشابه يشمل الظواهر؟ ليش؟ يقول لأن المتشابه هو وجود معنيين متشابهين من حيث الصلاحية، أن هذا اللفظ يصلح لهذا المعنى ويصلح لهذا المعنى، فسواء كان المعنيين متساويين هذا متشابه، أو المعنيين غير متساويين، يعني ظاهر ومحتمل، هذا هم متشابه. يقولون المتشابه هو وجود لفظ يصلح لمعنيين، المعنيين إما متساويين 50% 50% وهو المجمل، أو أحد المعنيين 70% والثاني 30% يعني الظاهر. إذن في القرآن يوجد متشابه وقد نهينا عنه، هاي اثنين، والمتشابه هو خلاف الصريح فيشمل الظاهر والمجمل، لأن المتشابه صلاحية اللفظ لمعنيين سواء كانا متساويين في القوة أو غير متساويين في القوة، فإن الظهور يخالف الاحتمال وهما معنيان غير متساويان في القوة. هذا الكلام فيه ما هو صحيح وفيه ما هو باطل. فيه ما أنه في القرآن لكم الشابه، نعم في القرآن لكم الشابه صحيح، نهينا عنه، وين النهي؟ وين النهي عن المتشابه؟ وين؟ يقول النهي موجود في هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقولون هذا نهي، هذا نهي. فالساخن نقول هذا نهي، أول مرة نسلم أن هذا نهي، نقول يستحيل أن يشمل هذا النهي عن اتباع المتشابه للظواهر القرآنية، هذا النهي أغلب هذا النهي للمتشابه، لكن هذا النهي لا يشمل النهي عن الظواهر القرآنية. لماذا؟ لأن غاية ما تقدم، غاية هذه الآية ظهور كلمة المتشابه في شمولها للظاهر والمجمل، كلمة المتشابهة ظاهرة في شمولها للظاهر والمجمل، فتكون هاي الآية لنفسها هي من الظواهر القرآنية، فكيف تنهى عن الظواهر؟ هاي الآية ظاهرة في أن المتشابه يشمل الظاهر والمجمل، فهي ظاهرة، فكيف تنهى عن حجية الظواهر؟ الظاهر ينهى عن الظاهر؟ ينهى عن حجية الظواهر؟ نعم. حتى نجي نقول لا، قد ندعي أكثر من هذا، أنه ما طفنا نهي، ما طف هذا مو نهي، حتى لو فرضنا أكو نهي، فهذا النهي، هذا النهي يستحيل أن يشمل النهي عن الظواهر، أفرض أنه نهي، يستحيل أن يشمل النهي عن الظواهر، لأن هذا النهي ظاهره أن المتشابه يشمل الظاهر والمجمل الظاهر، فكيف ينهى عن حجية الظاهر؟ إيه؟ وين نص؟ ظاهر المتشابه إيه؟ لا شوفوا احنا نقول اكو عندنا محكم، اكو عندنا ظاهر وعندنا مجمل.
المحكم يشمل النص،
المحكم النص، الظاهر غير المجمل، والمتشابه المتشابه لا سوف ياتي، انتظر سوف ياتي ان المجمل لا يشمل الظاهر، لان المجمل اصطلاحيه اللفظ لمعنيين متساويين 50% 50%، ما عندك رشحه، هذا هو المجمل. فاذا قلنا لا ان المتشابه يشمل الظاهر والمجمل، هذا ظهور، غايته ظهور، هذا مو نص، غايته ظهور، سوف ياتي ان هذا الظهور من بطله. غايه ما يقال ان شمول المتشابه للظاهر والمجمل هذا ظهور، غايته ظهور، واذا سنبطل هذا ظهور من بطله، فكيف ينهى الظهور عن حجيه الظهور؟ هذا ما يمكن، لأن كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، أي أولا. ثانيا نهي ماكو عن اتباع المتشابه في القرآن، نهي ماكو، هاي الآية مدنا، هذه الآية عابت على أهل الانحراف والزيغ والهوى اتباع ما تشابه للفتنة، يتبع المتشابه للفتنة والتأويل. أما إذا واحد يتبع المتشابه لا للفتنة ولا للتأويل هذا ما هو نهي، فالنهي ليس عن اتباع المتشابه مطلقا، هاي عابت على أهل الانحراف والهوى اتباع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة، انتبه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، يعني نتبع المتشابهات لأجل الفتنة في المجتمع، الفتنة في الدين، يوجد فتنة عند أهل الدين، هذا ليس نهيا عن اتباع المتشابه إلا لغرض الفتنة، نعم نهي لكن لغرض الفتنة، وهم هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ويفصلونه عن المحكمة. عندنا آيات متشابه تفصل عن المحكمة، هذا النهي عن هذا، لا تتبع المتشابه وتفصل عن المحكم، هذا أجنبي عن النهي عن الظواهر، لا تتبع المتشابه وتفصله عن المحكم. مثلا أنا أضرب أمثلة، مثلا هاي آية ما أنت إلا نذير مثلا وأشباهها، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا ما بس رسول نذير، هاي بعض العلمانيين يقول شوفوا رسول الله مو حاكم دولة ورئيس دولة واكو احكام، هو نذير، هو نذير، هو بشر رسول، رسول بس رسول مو حاكم، رسول يعطينا باحكام الله مو حاكم، يحد ويجلد وكذا ومدري شنو، يحبس ويسجن ويحارب، رئيس دوله لا ابوي، النبي مو رئيس دوله، علمانيين ايش يقولون؟ هذه الايه يفصلونها عن الآيات تقول فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كذا كذا، فيقول لك الرسول نذير بشر رسول ليس له الحكم بين الناس وقيادة الأمة، يفصلونها عن بقية الآيات المحكمات التي تؤكد بأن الحكم لله، والذي يأتي بحكم الله هو النبي، إذن هو رئيس الدولة، هاي أكله عن هذا، يأخذون ببعض الآيات ويفصلونها عن المحكمات، هذا ما إلى ضبط بعدم حجية ظواهر الكتاب مثلا، أو قول الذي يقولون الرحمن على العرش استوى، يعني جسم قعد على العرش، قعد على استوى جلس، يعني جسم، يفصلونها عن الآية ليس كمثله شيء، هاي خليها وين ليس كمثله شيء، يعني ما مو جسد، ليس كمثله شيء من الاشياء، يعني ليس بجسد، فاذا المتشابه تفصل عن المحكمات هنا اكو نهي عن اتباع المتشابه لابتغاء الفتنه. اما اذا مت ما تطلع عن المحتمل، ما تنهي، فما تنهي عن المتشابه مطلقا، اكو نهي عن اتباع المتشابه لايجاد فتنة عند الناس وفي الدين. ثالثا نقول هذا المتشابه ليس شاملا للظاهر، ما عندنا ظهور ان المتشابه يشمل الظاهر والمجمل، المتشابه ليس شاملا للظاهر، لان مجرد قابلية اللفظ لان يستعمل في معنيين هذا مو معنى انه متشابه. اذا كان واضح افرض لفظ قابل ان يستعمل في معنيين، هذا مو معنى انه متشابه اذا كان احد المعنيين واضح وهو الظاهر والثاني غير واضح. التشابه يصدق اذا تساوت نسبة دلالة اللفظ الى كل من المعنيين، ان هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى ويستعمل في هذا المعنى بنسبة واحدة 50% 50%، وجاء به القرآن الكريم لا ندري يريد المعنى الاول او يريد المعنى الثاني. هذا المتشابه. المتشابه لفظ له معنيان استعماله في المعنيين بنسبة واحدة لا ندري مراد المتكلم، هذا المتشابه. هذا مجمل يعني متشابه عن المجمل، والمجمل لفظ يستعمل في هذا المعنى ويستعمل في معنى ثاني جاء به لا ندري ماذا يريد، مثل كلمة العين تستعمل في الباطلة، تستعمل في النافعة، تستعمل في الذهب، تستعمل في الجاسوس على نسبة واحدة، لا يمكن معرفة أحد المعاني إلا بقرينة. فإذا جاءت لفظ العين من دون قرينة على أحد المعاني يكون مجمل، المتشابه هو المجمل. لا شوفوا هنا متشابه من التشابه، لكن التشابه بين الاثنين بنسبة واحدة، اما اذا كان في احدهما واضح وفي الثاني غير واضح هذا ليس من المتشابه. واضح المعنى ما في تشابه، واضح المعنى وضوح. رابعا لو كانت الآية تنهى عن المتشابه والمتشابه يشمل الظاهر والمجمل، حينئذ ما دل على حجية ظواهر القرآن يقيد هذه الآية. هذه الآية أفرض أنها مطلقة تنهى عن المتشابه والمتشابه مطلق يشمل الظواهر ويشمل المجمل، عند أدلة تقدمت تقول بحجية الظواهر، نخصص هذه الآية، نخصص هذه الآية بديه نتيجة أنه المجمل لا يجوز العمل به. لا شوفوا المتشابه يشمل الظاهر، ظاهر القرآن، وهذه تنهى عن المتشابه في القرآن، ظاهر القرآن ومجمل القرآن والمجمل، فالظاهر القرآني والمجمل منهي عنه. أبو أدلة قالت أن ظواهر القرآن حجة، ظواهر القرآن حجة، هاي تقول ظواهر القرآن ليس بحجة والمجمل ليس بحجة، تقصير، لأن ظواهر ما دل على حجة أخف من هذه الآية، لأن هذه الآية تشمل الظاهر والمجمل. لماذا يقول أكرم العلماء، علماء اثنين، واحد يقول لا تكرم الفاسق، والفاسق واحد، إذن نخصص يعني أكرم فقط العالم العادل. هنا الآية إذا قلنا أنها تشمل الظواهر والمجمل القرآني، وأبو أدلة تقول ظواهر القرآن حجة، نخصصها إذن لا تحمل بالمجمل. هنا عندنا آيات، عندنا سيرة أولا، وعندنا سنة ثانية، وعندنا حجية الآيات القرآنية. هذه دلت السيرة العقلائية والمتشرعية على حجية الظواهر، ودلت السنة حديث الثقلين على حجية الظواهر وعلى حجية الكتاب، إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي سنة. هذا إذا رد لما ذكره الإخباريون من عدم حجية ظواهر القرآن، بتلك الحجة أن ظواهر القرآن من المتشابه، من المتشابه، وقد نهينا عن العمل بالمتشابه. فقد رددنا هذا الكلام بأربعة ردود. الآن أكو كلام آخر للإخباريين، قد يقال بعدم حجية ظواهر القرآن بالروايات الكثيرة الواردة في المنع عن تفسير القرآن بالرأي، روايات كثيرة، هذا دليل آخر للإخباريين، وتفسير القرآن بالرأي هو عبارة عن الأخذ بظاهره. وقد عد صاحب الوسائل هذه الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي فبلغت إلى 250 حديثا، هذا دليل آخر قوي للإخباريين أنه إحنا منهيين عن تفسير القرآن بالرأي، وتفسير القرآن بالرأي هو عبارة عن الأمر بالظواهر، وهذا منهيين عنه ب250 رواية. الجواب عن هذه الدعوة وهذا الدليل أن هذه الروايات إذا عندك 250 تنهى عن تفسير القرآن بالرأي والرأي هو الأخذ الظاهر، عندك 1000 رواية تقول خذ بظاهر الكتاب، عندك 1000 رواية، هاي معارضة الروايات بروايات متواترة أقوى منها واردة في أبواب مختلفة دلت على جواز الرجوع إلى الكتاب والأخذ بظاهره وطرح ما خالفه واستشهاد الأئمة بظواهره. الآن منها أخبار عرض ما جاء عنهم على الكتاب، فما وافق الكتاب خذ به، ما خالف الكتاب لا خذ به. هنا موافقة الكتاب موافقة النص الصريح وموافقة الظاهر، أي موافقة الكتاب، ومخالفة النص الصريح ومخالفة الظاهر، أي مخالفة الكتاب. ومنها عرض الأخبار الصحيحة المتعارضة على الكتاب، فما وافق الكتاب يعني ما وافق نصه وظاهره خذ به، وما خالفه لا تأخذ به. ومن أخبار الثقلين إني مخلف فيكم كتاب الله وعلم ما إن تمسكتم بها، التمسك بالنص تمسك، التمسك بالظاهر تمسك، تمسكتم بها، ما قال ما إن تمسكتم بنصوصهما بالنص، لا، ما إن تمسكتم بهما، تمسك بالنص وتمسك بالظاهر. ومن أخبار الشروط التي تعرفها صحيحة، الشروط التي تشترطها بالمعاملات تعرفها على ذكر الله، ما وافق الكتاب فشرط صحيح، ما خالف الكتاب شرط باطل. ومن الأخبار التي استشهد الإيمان بها كخمر المرارة، يقول هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله يعني ظواهره، ومكان الباب في برؤوسكم، يقول لماذا نمسح ببعض الرأس، قال لمكان الباب في آية وامسحوا برؤوسكم. هاي الأخبار لا تحصى، هيك أخبار أحصاها صاحب الوسائل في 2005، هاي لا تحصى، قالوا أكثر من 1000 رواية. حينئذ إذا كانت تلك الأخبار التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي وتفسير القرآن بالرأي هو الأخذ الظاهر، أكو معارض إلها أقوى منها، ماذا نعمل؟ هنا نقول لا بد من حمل الأخبار الناهية على الاستقلال بحجية الكتاب، استقلال بس الكتاب حجة، بس الكتاب حجة، كما قالوا حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، والإعراض عما ورد من الأئمة في تفسيرها، يأخذون بظواهر الكتاب من دون الرجوع إلى تفسير الأئمة لهذه الآيات القرآنية، أو لا النهي عن التفسير بما يطابق القياس والاستحسانات الظنية وبما تشتهيه الأنفس ولو كان غير ظاهر، النهي عن تفسير القرآن بما تشتهيه الأنفس ولو كان غير ظاهر، النهي عن هذا، هذا أول. ثاني احنا نقول التفسير ما هو النهي، افرض 250 رواية عندنا عن النهي عن تفسير القرآن بالرأي، ما معنى التفسير؟ هل الأخذ الظاهر تفسير؟ لا، الأخذ الظاهر مو تفسير، أفديش الروايات التي تذكرها صاحب الوسائل في النهي عن التفسير بالرأي بعيدة عن كلامنا، الروايات تنهي عن التفسير، ما هو التفسير؟ كشف القناع، ليس كشف القناع، لان هاي الروايات ما تنهى عن الاخذ بالضال، التفسير هو كشف القناع، اما بيان المعنى الظاهر الذي لا خفاء فيه والعمل على طبقه هذا ليس تفسيرا. نعمل بالواضحات في القرآن، نصوص أصل واضحات لا خفاء فيها، نعمل على طبقه، هذا مو تفسير. التفسير هو كشف القناع. اذا الروايات واردة مانعة عن التفسير الذي هو كشف القناع لا الاخذ بظواهر الكتاب. ها؟ اما الاخذ بالظاهر، اما الاخذ بالظاهر يعني لما واحد الان يقرا آية قرآنية ويترجمها للفارسي هذا تفسير؟ هاي ترجمة مو تفسير. الاخذ بالظاهر مو تفسير. ها تفسير يعني تأويل مو الاخذ بالظاهر. التفسير كشف القناع، الترجمة مو تفسير، الاخذ بالظاهر مو تفسير، التفسير وكشف القناع والتأويل. إذن القرآن الكريم له ظاهر وظاهره حجة كبقية الظواهر ما لم يحصل صارف عن الظهور. هذا تمام الكلام في دائرة حجية الظواهر. يبقى عندنا كلام الإخباري الذي يقول أصلا ما هو ظواهر للقرآن، والقرآن رموز. يأتي الكلام عليه إن شاء الله يوم السبت.